ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف وراءه بعض نسائه، كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عثرت الناقة، فقلت المرأة، أي وقعت المرأة أعينونا، فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أمكم، يذكرهم بوجوب التعظيم لها. وكانت المرأة هي صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا أو رأى المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. بل كان يردف خلفه بعض أصحابه وصبيان أصحابه، ولا يستنكف من ذلك كما تأنف الكبار والأمراء. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد حمل قثم بن العباس بين يديه، والفضل أخاه خلفه صلى الله عليه وسلم، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، شك الراوي. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، بالتخفيف والتثقيل هي آخرة الرحل، وهو العود الذي خلف الراكب، والذي أمامه يسمى قادمة الرحل ومقدمة الرحل. فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم مشيته مع الأرملة والمسكين والأمة. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عقلها شيء، فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلسي في أي سكك أي طرق المدينة شئت، أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وفي رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتها، أي ليقضي لها حاجتها بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما الحاجة. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم وتكريمه لعباد الله المسلمين ما روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السقاية فقال: اسقوني. فقالوا: إن هذا يخوضه الناس، ولكننا نأتيك به من البيت. فقال: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس. الحديث. فانظر في هذا التواضع العظيم من صاحب الخلق العظيم، لم يقبل أن يؤتى بشراب خاص له صلى الله عليه وسلم، وأبى إلا أن يشرب مما يشرب منه الناس ولو خاضت فيه أيديهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى المطاهر. قال المناوي: المراد بالمطاهر هنا الحياض والفساق والبرك المعدة للوضوء انتهى، فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية كما في الجامع الصغير، وقال الحافظ الهيثمي رجاله موثوقون، ومنهم عبد العزيز بن أبي رواد ثقة نسب إلى الإرجاء انتهى. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم ما جاء في سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن له وقال له يا أخي يا عمر أشركني بدعائك، وفي رواية لا تنسني من دعائك. أمره صلى الله عليه وسلم بالتواضع. روى الإمام مسلم عن عياض بن حمار في حديث طويل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضعه صلى الله عليه وسلم واختياره أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا. إن من أعظم ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لما خيره الله تعالى بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا اختار العبدية تواضعا لله تعالى. روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل عليه السلام على الصفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق. فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفزعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله القيامة أن تقوم؟ فقال جبريل لا، ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك. فأتاه إسرافيل فقال إن الله تعالى سمع ما ذكرت، فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض وأمرني أن أعرض عليك أن أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. فأومأ إليه جبريل أن تواضع، فقال صلى الله عليه وسلم بل نبيا عبدا. ثلاثة كذا في ترغيب المنذري. وقال رواه البيهقي في الزهد وغيره، قال ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة ولفظه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال له جبريل تواضع لربك يا محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل عبدا رسولا. كذا في الترغيب. قلت وهذا اللفظ أيضا وارد في مسند أحمد عن أبي هريرة أيضا. وقال الحافظ الهيثمي رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح انتهى. ولا ريب أن هناك فرقا بين مقام الملكية والعبودية، فإن مقام الملكية يتطلب اتخاذ الجنود واتخاذ الحجاب والخيول واتخاذ الخدم والقصور، ويتطلب الانتقام لمن يتعرض بالأذى لنفس الملك. وأما مقام العبودية فإنه يقتضي أن يخدم نفسه وأن يكون في معونة أهله تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، ويقتضي العفو والصفح عمن آذاه في نفسه صلى الله عليه وسلم. أما إذا انتهكت حرمات الله تعالى فينتقم لله تعالى. ولذلك كان يقول آكل كما يأكل العبد. قال العلامة المناوي المراد هنا بالعبد الإنسان المتذلل المتواضع لربه تعالى انتهى، أي في القعود وهيئة التناول والرضا بما حضر تواضعا لله تعالى وأدبا معه، فلا آكل متكئا كما يفعل أهل الرفاهية والانبساط في الدنيا ونعيمها. وكان يقول: أجلس كما يجلس العبد، أي لا كما تجلس الملوك الجبابرة، فإن التخلق بأخلاق العبودية أشرف الأوصاف البشرية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو شئت لسارت معي جبال الذهب. فأتاني ملك إلى حجرة الكعبة فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت كنت نبيا ملكا، وإن شئت نبيا عبدا. فأشار جبريل أن ضع نفسك، أي تواضع، فقلت نبيا عبدا. فكان بعد لا يأكل متكئا، ويقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. رواه أبو يعلى وابن حبان وابن سعد. قال في فيض القدير: ورواه البيهقي عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، وزاد: فإنما أنا عبد. ورواه هناد عن عمرو بن مرة وزاد: فوالذي نفسي بيده، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا. انظر فيض القدير الجزء الأول الصفحة 55. وقال: ولتعدد هذه الطرق رمز المصنف، أي السيوطي، لحسنه. انتهى. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة، أي إناء كبير يوضع فيه الثريد ليأكله الجماعة، يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال. فلما أضحوا، أي دخلوا في وقت الضحى بعد طلوع الشمس، وسجدوا، أي صلوا الضحى، أتي بتلك القصعة، يعني وقد أثرد فيها، أي وضع فيها الثريد، فالتفوا عليها. فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جلس على ركبتيه. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها، ودعوا، أي تركوا ذروتها أعلاها، يبارك لكم فيها. ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم من تحقق بمقامات العبدية والعبودية لله تعالى، وهو أشرف من كملت له مراتبها العالية، لذلك وصفه الله تعالى في أعلى مقاماته بالعبدية، فقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال سبحانه في مقام إنزال الكتاب عليه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الآية. وقال تعالى في مقام الفرقان والنصر والبرهان: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، الآية. وقال تعالى في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، الآية. وقال تعالى في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الآية. ولذلك كان هو صلى الله عليه وسلم صاحب مقام الوسيلة الذي هو أعلى منزلة في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة، أي خاصة في الجنة، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، الحديث كما في صحيح مسلم. في عظيم حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. كان صلى الله عليه وسلم عظيم الحلم، لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويغفر، وما انتقم لنفسه من شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. روى الشيخان وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. ولقد اتسع حلمه صلى الله عليه وسلم لجميع خلق الله تعالى، حتى لأعدائه الذين آذوه. فلما كانت غزوة أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وجرح في شفته السفلى، وشج في جبهته الشريفة حتى سال منه الدم، فجعل ينشفه لئلا ينزل على الأرض، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء. ولقد شق ذلك على الصحابة فقالوا: لو دعوت عليهم. فقال: إنما لم أبعث لعانا، ولكن بعثت داعيا ورحمة. اللهم اغفر لقومي. وفي رواية: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومن مظاهر حلمه وعظيم عفوه صلى الله عليه وسلم قصة زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود الذين أسلموا لرؤية تلك الآيات المحمدية والعلامات النبوية الجلية. فقد ورد عن زيد بن سعنة أنه قال: لم يبق من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما فيه: يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال زيد بن سعنة: فكنت أتلطف له، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. فابتعت أي اشتريت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن. وفي رواية أبي نعيم: فأعطاه زيد قبل إسلامه 80 مثقالا ذهبا على تمر معلوم إلى أجل معلوم. فلما كان قبل مجيء الأجل بيومين أو 3، أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذت بمجامع قميصه ورداؤه على عنقه، ونظرت إليه بوجه غليظ، ثم قلت: ألا تقضين يا محمد حقي؟ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب مطل، جمع ماطل، أي تؤخرون عن أداء الحق وتسوفون الموعد مرة بعد أخرى. فقال عمر: أي عدو الله، تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع. وفي رواية أبي نعيم: فنظر إليه عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، فوالله لولا ما أحاذر فوته، أي من بقاء الصلح بين المسلمين وبين قومه اليهود إذ ذاك، لضربت بسيفي رأسك. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر بسكون وتؤدة وتبسم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وهو، أي أنا وزيد، كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعة، أي المطالبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اذهب يا عمر فاقضه حقه، وزده 20 صاعا مكان ما رعته، أي مقابل فزعه. ففعل ذلك عمر. قال زيد: فقلت: يا عمر، كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا 2 لم أخبرهما: يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد اختبرته بهما. فاشهد يا عمر أني قد رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي رواية قال زيد: وما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني كنت رأيت صفاته التي في التوراة كلها إلا الحلم، فاختبرت حلمه اليوم فوجدته على وصف التوراة، وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي إلى فقراء المسلمين. وأسلم زيد وأهل بيته كلهم إلا شيخا كبيرا غلبت عليه الشقوة. قال في شرح المواهب: روى هذا الحديث الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي وأبو الشيخ وغيرهم برجال ثقات عن عبد الله بن سلام عن زيد بن سعنة، انتهى. ومن الوقائع التي يتجلى فيها عفوه صلى الله عليه وسلم وحلمه تحمل أذى المؤذين وغلظة المغلظين ومقابلة ذلك بالسماحة والصفح. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم قام، فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجذبه، وفي رواية فجبذه بردائه جبذة شديدة، فحمر رقبته صلى الله عليه وسلم، أي صار فيها حمرة من أثر الجذبة، وكان رداء خشنا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي، فقال له الأعرابي: احملني على بعيري هذين، أي حملهما طعاما من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله، أي لا أحملك من مالي ولا مال أبي. وفي رواية البيهقي: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده، لا وأستغفر الله، لا أحملك حتى تقيدني، أي تمكنني من القود، وهو القصاص من نفسك، فأفعل معك مثل ما فعلت من جذب الرداء بشدة من جبذتك التي جبذتني. فقال له الأعرابي: والله لا أقيدكها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم؟ فقال له الأعرابي: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو عمر كما في رواية، فقال له: احمل له على بعيريه هذين، على بعير تمر وعلى الآخر شعيرا. رواه أبو داود والبيهقي، وأصله في البخاري. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في نفسه عفا وصفح، ولكن إذا انتهكت حرمة جانب من جوانب دين الله تعالى انتقم لله تعالى. فلما شج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم يوم أحد عفا وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما شغلوه عن الصلاة يوم الخندق لم يعفو، بل قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الحديث كما في الصحيحين. غضبه صلى الله عليه وسلم لله تعالى وشدته لأمر الله تعالى. كان صلى الله عليه وسلم يغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، لم يكن تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولم يكن يغضب لنفسه، بل كان يغضب لربه تعالى. وقد جاء في حديث هند بن أبي هالة الذي رواه الترمذي وغيره يصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. الحديث. ومن استقرأ الأسباب التي كان يغضب من أجلها صلى الله عليه وسلم يجدها كلها ترجع إلى أن ذلك كله كان لله تعالى ومن أمر الله تعالى، وانتصارا لدين الله تعالى، وانتصارا للحق الذي شرعه الله تعالى. فمن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم حين رأى في البيت قراما فيه الصور، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام، أي ستر فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، أي من الغضب، ثم تناول الستر فهتكه. قالت: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم من العمل الذي ينفر المؤمن، كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، أي يطيل الصلاة بنا. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز أي فليخفف فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في قبلة المسجد كما في الصحيحين، وذلك لأن المساجد ينبغي أن يحرص المسلم على نظافتها وكرامتها، ولا يجوز إلقاء الوسخ فيها والوخامة كما تقدم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة المساجد. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم من شدة الإثقال والإحراج وشدة الإلحاح. ففي صحيح البخاري وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها أي يصلي نافلة، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، أي بل صلى تلك النافلة في بيته، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة أي النافلة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة أي المفروضة. قال الحافظ في الفتح: والظاهر أن غضبه صلى الله عليه وسلم لكونهم اجتمعوا بغير أمره، فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج عليهم، بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه، أو غضب لكونه تأخر إشفاقا عليهم لئلا تفرض عليهم وهم يظنون غير ذلك. انتهى. شدة غضبه صلى الله عليه وسلم لم تخرجه عن الحق وصواب القول والعمل. إن حالة الغضب تضطرب فيها النفس ويتغير فيها المزاج، فربما يخرج الغضبان في تلك الحالة عن صواب القول والعمل. ولذلك ورد في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، علموا ويسروا، ثلاث مرات. قال: وإذا غضبت فاسكت، قالها ثلاثا. وقد جاء ذلك في الأدب المفرد أيضا. إلا أن الله تعالى حفظ نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع ما هنالك، فلم يكن غضبه صلى الله عليه وسلم يخرجه عن الحق ولا عن كمال الاعتدال في جميع أموره القولية والعملية. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه أم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه أي فمه، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وفي رواية الدارمي فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. في عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. رواه الشيخان. وهذه الأوصاف الثلاثة هي من أمهات الكمالات، فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صورة ومعنى وجمالا وكمالا، وهو أشجع الناس قلبا، وهو أجود الناس وأنفعهم للناس. وهذا الجود الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم إنما هو لله تعالى وفي الله تعالى وابتغاء مرضات الله تعالى. ولذلك كانت مصارف جوده صلى الله عليه وسلم منها ما هو من الإنفاق في الجهاد في سبيل الله تعالى، ومنها من الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ومنها ما هو لتألف قلوب المؤلفة تمكينا لهم وتثبيتا. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل وهو صفوان بن أمية فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وفي رواية من لا يخشى الفقر. وأعطى صلى الله عليه وسلم يوم حنين أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، أعطاهم 100 من الإبل، وكان من جملة من أعطى مالك بن عوف فامتدحه بقصيدة. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية أنه قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وفي مغازي الواقدي أن صفوان طاف معه صلى الله عليه وسلم يتصفح الغنائم يوم حنين، إذ مر بشعب مملوء إبلا وغنما فأعجبه فجعل ينظر إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟ قال: نعم. فقال: هو لك بما فيه. فقال صفوان: أشهد أنك رسول الله، ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نفس نبي. وكان من جوده صلى الله عليه وسلم أنه ما سأله سائل مما عنده إلا أعطاه، حتى لا يبقى عنده شيء صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه 90,000 درهم ووضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سأل ناس من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. رواه الستة. وكان صلى الله عليه وسلم كريم النفس، يكرم السائل بنفسه ولا يأنف أن يقوم إلى السائل فيعطيه الصدقة، بل كان لا يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. وروى ابن سعد عن زياد مولى عياش بن أبي ربيعة قال: خصلتان كان لا يكلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد: الوضوء من الليل حين يقوم، والسائل يقوم صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه. انظر التراتيب، الجزء الأول، الصفحة 31. وكان من كرمه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده ما يفي بحاجة المحتاج أمره أن يستقرض عليه صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود والبيهقي عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان له شيء، وكنت أنا الذي ألي ذلك منه، أي أنا المتولي أمر ماله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله تعالى حتى توفي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. وروى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر بقول الأنصاري، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بهذا أمرت. بل كان صلى الله عليه وسلم من عظيم كرمه ما سئل شيئا قط فقال لا، كما روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. ومن هذا وغير هذا يتبين لكل عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم خلق الله تعالى أجمعين، لا يجارى في كرمه ولا يساوى بل ولا يدانى. ولقد بلغ من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبذل المال مرة للفقير والمحتاج، ومرة في سبيل الله والجهاد، وتارة يتألف به فيعطي عطاء تعجز الملوك عنه حتى لا يبقى عنده قوت ليلة، فيطوي جائعا هو صلى الله عليه وسلم وأزواجه كلهن لا يجدن قوت ليلة، وقد اخترن ذلك لما خيرهن ورضين بذلك. وربما اشتد عليه الجوع أحيانا فيربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، كما سيأتي ذلك بعد إن شاء الله تعالى. ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم حقا، كما وصفه ابن عباس بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. في عظيم شجاعته صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا علي رضي الله عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا، وأشجعهم قلبا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. الحديث كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعترت الصحابة المخاوف أسرع بنفسه إلى كشفها وإزالتها. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة، وذلك من صوت سمعوه ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر، أي كشف الخبر وعرفه، على فرس لأبي طلحة عري، أي ليس على الفرس سرج ولا أراه، والسيف في عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لن تراعوا. قال الحافظ الزرقاني لن هنا بمعنى لم، أي ليس هنالك شيء تخافونه، والعرب قد تضع لن ولم موضع لا. رواه الشيخان. وفي رواية أن الفرس كان يبطئ، قال الزرقاني بفتح الياء وسكون الموحدة وضم الطاء مخففا وبالهمز، أي لا يسرع، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صار سريعا. وقال وجدناه بحرا، أي سريع الجري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أشجع ولا أنجد، أي ولا أكثر نجدة منه صلى الله عليه وسلم، ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وغيره. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألمت بهم الملمات وأحاطت بهم المخاوف لاذوا بجنابه الرفيع واحتموا بحماه المنيع صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا علي رضي الله عنه كنا أي معشر الصحابة إذا حمي البأس، وفي رواية إذا اشتد البأس، واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا على الأعداء. وفي صحيح مسلم أن البراء بن عازب كان يقول الشجاع هو الذي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو، أي من المسلمين عند المقاتلة لقربه صلى الله عليه وسلم من العدو، أي في شدة المعارك. ولقد ثبت صلى الله عليه وسلم يوم حنين وثبت قلوب الصحابة، وتقدم نحو صفوف الأعداء وهو على بغلته غير مبال ولا هياب ويقول بكل جراءة وثبات أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. عزاه المنذري في الترغيب إلى الإمام مسلم وأبي داود والترمذي، أي أنا لست بكاذب فأنهزم، بل أنا النبي الصادق المؤيد بتأييد الله تعالى ونصره، والواثق كل الثقة بعزته سبحانه وقدرته ونصرته. وروى البيهقي في الدلائل عن عروة بن الزبير، قال العلامة الخفاجي في شرح الشفاء: هذا الحديث صحيح رواه البيهقي عن عروة وسعيد بن المسيب مرسلا، وعبد الرزاق في مصنفه، والواقدي في مغازيه، وابن سعد في طبقاته. انتهى. أن أبي بن خلف المشرك قال يوم أحد: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وقد كان أبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر: عندي فرس أعرفها كل يوم فرقا، أي مكيالا كبيرا من ذرة أقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رآه، أي رأى أبي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شد أبي بن خلف على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا: أي تنحوا ولا تحولوا بيني وبين أبي بن خلف. وتناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة الصحابي، فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم بها انتفاضة، أي قام بالحربة قومة سريعة تطايروا، أي أبي بن خلف ومن معه من الكفار تفرقوا فارين بسرعة كالطيور تطاير الشعراء، أي الذبابة عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف بالحربة، فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ، أي سقط منها على فرسه مرارا، وقيل بل كسر ضلع من أضلاعه. فرجع أبي بن خلف إلى قريش وهو يقول: قتلني محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون: لا بأس بك. فقال لهم: لو كان ما بي من الألم والشدة بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي محمد لقتلني. ثم مات أبي بن خلف بسرف في قفولهم إلى مكة، أي حين رجع الكفار إلى مكة. صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين وتحمله الشدائد في سبيل الله تعالى، قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الآية. كان صبره صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى يفوق صبر الصابرين، وتحمله لأنواع أذى المعاندين له يعلو تحمل العالمين. فكم لقي من سفهاء قريش وأشدائهم من الغلظة والسفاهة والجفاء والشدة. ولا ريب أن الكلام البذيء المسيء له كلام في أصحاب النفوس الأبية والأخلاق الرضية، ويتأثرون به أضعاف ما يتأثر به غيرهم، وإن الأفعال المؤذية لتعمل في نفوسهم أضعاف ما تعمل في غيرهم ممن لا خلاق له ولا خلق. فما ظنك بنفسية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مجمع الكمال والأفضال ومصدرها، وما ظنك بتأثره من الكلام المؤذي والفعل المسيء إليه؟ روى الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. قال في الترغيب: رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح. انتهى. وكان المشركون يتصدون له بالعداوة ويقابلونه بأنواع الأذى بجموعهم وجماهيرهم وبأفرادهم ونسائهم وصبيانهم. روى الطبراني عن الحارث بن الحارث قال: قلت لأبي: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم. قال فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه فأقبلت امرأة قد بدا أي ظهر نحرها أي صدرها وهي تحمل قدحا ومنديلا فتناوله صلى الله عليه وسلم منها فشرب وتوضأ ثم رفع رأسه فقال يا بنية خمري عليك أي غطي نحرك ولا تخافي على أبيك قلنا من هذه؟ قالوا هذه زينب بنته رضي الله عنها قال الحافظ الهيثمي رجاله ثقات انتهى وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته